نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: جمود في الملف الحكومي وشلل في مرافق الدولة. وزير الاقتصاد يخفض حصص الأفران الكبيرة من طحين الخبز العربي منعا لاستعماله في معجنات أخرى. نقيب الصيادلة يحذر: قسم كبير من الأدوية المهربة مزور. بايدن يصل إلى المملكة العربية السعودية في آخر محطاته الشرق أوسطية. إيران تعلن فرقة للطائرات المسيرة في المحيط الهندي بالتزامن مع جولة بايدن. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. من المتوقع أن يستمر الجمود في الملف الحكومي حتى مطلع الأسبوع المقبل، ليتبين حينها ما أدت إليه التجاذبات السياسية والبيانات الصادرة عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. في الأثناء يسيطر الشلل التام على البلاد مع استمرار إضراب موظفي القطاع العام إلى حين النظر بمطالبهم، وكان انضم أمس إلى الإضراب موظفو وعمال الوكالة الوطنية للإعلام احتجاجا على سوء الأوضاع الحياتية والمعيشية وتدني قيمة الرواتب. وبعد غياب الاحتفال بعيد الجيش خلال السنتين الماضيتين بسبب كورونا، يعود التقليد هذه السنة، ويترأس رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في الأول من آب المقبل الاحتفال الذي يقام للمناسبة. ومن المقرر أن يلقي الرئيس عون كلمة قبل أن يسلم السيوف إلى الضباط المتخرجين. وقد تسلم رئيس الجمهورية من وفد من قيادة الجيش دعوة قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى الاحتفال، وأطلعوه على التحضيرات جارية. في جديد أزمة الخبز ومع استمرار الطوابير أمام الأفران، خفض وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام حصص الأفران الكبيرة من الطحين المعد لإنتاج الخبز العربي منعا لاستعماله في صناعة المعجنات الأخرى المتنوعة والموجودة أكثر لدى الأفران ذات الحصص الكبيرة، وتشجيعا للأفران الصغيرة المتوزعة في القرى والمناطق البعيدة على زيادة إنتاجها وحمايتها من المنافسة والمضاربة. وفي مجلس النواب أقرت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين مشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة على اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أمريكي بغية تنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح. واجتمعت اللجنة برئاسة النائب فادي عليمي بحضور وزير الاقتصاد وممثلون عن البنك الدولي ووزارة الخارجية. وزير الاقتصاد أكد على أهمية إقرار هذا المشروع وشدد على ترشيد الدعم على مراحل من أجل رفعه في نهاية هذا البرنامج. حذر نقيب الصيادلة جو سلوم من اجتياح كبير للأدوية المهربة في الأسواق اللبنانية، لا سيما التركية منها، والتي تدخل إلى لبنان من دون حسيب أو رقيب، وأصبحت تباع بشكل علني في التكاكين وعبر مواقع التواصل الإلكترونية. وأوضح في بيان أن القسم الأكبر من هذه الأدوية مزور، والقسم الآخر أضحى سما قاتلا بسبب عدم حفظه بالطرق الصحيحة والمعايير الصحية المفروضة، داعيا كل المعنيين لا سيما الأجهزة الأمنية والقضائية إلى إيقاف هذه المهزلة واعتماد استراتيجية النقابة بتأمين الدواء الجيد للمرضى، وطالب بتوفير الدعم المادي لوزارة الصحة بهدف تأمين الأدوية خصوصا الأدوية السرطانية التي لا تحتمل تأجيل. أعلن وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حمي في مؤتمر صحفي عن إنجاز دفاتر الشروط لإطلاق مناقصات عمومية لتسيير الباصات التابعة للنقل المشترك.
الحكومة الفرنسية أعطتنا هبة 50 باص، الدولة اللبنانية تملك 45 باص، قمنا بصيانة ال 45 باص، يعني الآن خلال 7 شهور الدولة اللبنانية تملك 95 باص، لم تملك هذا العدد من 30-40 سنة الدولة اللبنانية 95 باص. أخذنا موافقة مجلس الوزراء على إعداد الإجازة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، لإعداد دفتر شروط لعمال غب الطلب اللي هن السائقين للباصات الموجودة بمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وفقا لقانون المحاسبة العمومية ومصلحة ومؤسسة العام. والخميس المقبل ب 21/7/2022 سوف ينشر في الجريدة الرسمية مناقصة عمومية لكل من يرغب من شركات النقل بتوفير سائقين، ومتاحة لجميع المؤسسات ومنافسة، ومن يتقدم للمؤسسة بالسعر الأقل أهلا وسهلا فيه. الباصات فضل عروض حيكون منتصف شهر آب.
صدر اليوم جدول جديد لأسعار المحروقات، وانخفض سعر صفيحتي البنزين 95.98 أوكتان 9000 ليرة، كما انخفض سعر صفيحة المازوت 4000 ليرة وقارورة الغاز 4000 ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: صفيحة بنزين 95 أوكتان 627000 ليرة، صفيحة بنزين 98 أوكتان 639000 ليرة، صفيحة المازوت 675000 ليرة وقارورة الغاز 323000 ليرة. صدر عن تيار المستقبل منسقية صيدا والجنوب بيان أشار فيه أنه على إثر التفلت الحاصل بتسعيرة اشتراكات المولدات الكهربائية وعدم الالتزام بالسعر المحدد من قبل وزارة الطاقة، فإن تيار المستقبل منسقية صيدا والجنوب، وكما اعتاد الوقوف إلى جانب أهله في صيدا والجوار لرفع الظلم والإشحاف بحقهم، كلف عددا من المحامين في قطاع المحامين لتقديم شكاوى بناء لرغبة المتضررين دون مقابل باستثناء الرسوم المتوجبة، وذلك من أجل التصدي لأي مخالفات وإلزام أصحاب المولدات بالتسعيرات الرسمية. تقدم نواب تكتل لبنان القوي نقول صحناوي إدغار طرابلسي وسيزار أبي خليل باقتراح قانون يرمي إلى استحداث بلديتين في مدينة بيروت. بلدية في بيروت الأولى تتضمن المناطق العقارية الأشرفية الصيف رميل المدور والمرفأ، وبلدية في بيروت الثانية تتضمن المناطق العقارية ميناء الحصن الباشورة رأس بيروت لمصيت بزقاق البلاط المزرعة وعين المريسة. وأوضح النائب نقول صحناوي أن لا سباق مع أحد حول هذا القانون، بل هو مطلب مزمن من كل الفعاليات.
هذا المشروع أكيد لح يصير فيه هجوم عليه كتير، وبلش أنه مشروع طائفة ومشروع تقسيمي. نحن منا تقسيميين، نحن مع وحدة لبنان ونحن مع وحدة عاصمة لبنان. هذا المشروع جاي من منطلق إنمائي، من منطلق تحسين أداء البلدية، تحسين الخدمات البلدية، القرب من ممثلين المجلس البلدي للناخبين تبعولهم ولأهل المنطقة، ولنشوف تحسين بالخدمات وبالمشاريع الإنمائية خاصة ببيروت الأولى، لأنه حقيقة اللي ما بيعرف بيجهل قديه بيروت الأولى محرومة عن الإنماء والخدمات.
شهدت عدة مناطق ليل أمس إطلاق نار كثيف تبين أنه ناتج عن احتفالات بنتائج شهادة البروفي الرسمية، وقد شهدت مدينة طرابلس وضواحيها بالإضافة لقضاء المني الضني إطلاق رصاص كثيف أدى إلى سقوط 5 إصابات بالرصاص الطائش منهم طفلان، إضافة إلى أضرار مادية في عدد من ألواح الطاقة الشمسية والسيارات. احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي ومياه الشفا، قطع عدد من الشبان طريق دورس بعلبك في البقاع الشمالي.
مش موجودة عندنا الكهرباء ولا عم تجي بسبب الماء، لأنه هي اللي عم تدور البيارة الارتوازية. نحن منناشد المعنيين بإضاءة الكهرباء حتى لو ساعة بالنهار لتقدر الناس بس تدور الماء وتعبي الخزانات الماء. اليوم نقلة الماء حقها 600,000 والمواطن ما عم يقدر يعبيها، عم ياخدوا الناس لتشتري على الطاقة الشمسية. ما بنعرف شو هي الصفقة اللي هن فايتين فيها بقصة الطاقة الشمسية لحتى ما يجيبوا الكهرباء.
هبطت منذ قليل طائرة الرئيس الأمريكي جو بايدن في مطار الملك عبد العزيز في جدة، حيث يقوم بزيارة إلى المملكة العربية السعودية بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. وكانت طائرة الرئيس الأمريكي غادرت تل أبيب متوجهة إلى جدة في زيارة رسمية، حيث سيعقد بايدن محادثات مع العاهل السعودي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وستتناول المحادثات السعودية الأمريكية أوجه التعاون بين البلدين ومناقشة سبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم. كما يتضمن جدول الزيارة في يومها الثاني حضور قمة خليجية بحضور ومشاركة قادة مصر والأردن والعراق لدعم وتعزيز جهود التعاون والتنسيق المستمر بين الشركاء في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة. وكان اختتم الرئيس الأمريكي زيارته لفلسطين في بيت لحم في الضفة الغربية، حيث التقى بايدن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي شدد عقب محادثات مع الرئيس الأمريكي أن مفتاح السلام في المنطقة هو الاعتراف بدولة فلسطين وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة.
على أهمية إعادة تثبيت الأسس التي قامت عليها عملية السلام المستندة لقرارات الشرعية الدولية وعلى أساس حل الدولتين على حدود العام 67 بعد 74 عاما من النكبة والتشرد والاحتلال. أما آن لهذا الاحتلال أن ينتهي وأن ينال شعبنا الصامت حريته واستقلاله. نتطلع لخطوات من جانب الإدارة الأمريكية لتعزيز العلاقات الثنائية من خلال إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية ورفع منظمة التحرير الفلسطينية عن قائمة الإرهاب.
من جهته أكد الرئيس الأمريكي على دعمه لحل الدولتين.
أعتبر نفسي من الداعمين الأوائل لحل الدولتين، بينما أقف أمامكم اليوم كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية التزامي بهدف تحقيق حل الدولتين لم يتغير خلال السنوات الماضية. على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 الطريقة المثلى للوصول إلى أمن عادل ازدهار وحرية وديمقراطية للفلسطينيين وأيضا الإسرائيليين.
وتزامنا مع زيارة بايدن إلى المنطقة، أعلنت إيران اليوم عن أول فرقة للطائرات المسيرة في المحيط الهندي. ولم يذكر التلفزيون الإيراني الذي أعلن الخبر عدد السفن أو الطائرات المسيرة في كل وحدة، لكنه قال إن سفينة واحدة كانت تحمل 50 طائرة مسيرة. وكان قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الاثنين الماضي إن واشنطن تعتقد أن إيران تستعد لتزويد روسيا بما يصل إلى عدة مئات من الطائرات المسيرة، ومنها طائرات يمكن تزويدها بأسلحة، فيما لم تؤكد أو تنفي وزارة الخارجية الإيرانية تصريحات سوليفان. أكد المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش أن الإمارات تعمل على إرسال سفير إلى طهران في الوقت الذي تسعى فيه لإعادة بناء الجسور مع إيران، موضحا أن فكرة نهج المواجهة مع إيران لم تكن من أولويات أبوظبي. وأعلن في حديث للصحفيين قبل زيارة رئيس الإمارات محمد بن زايد إلى باريس أن الإمارات العربية المتحدة لن تكون جزءا من محور ضد إيران، حتى لو أنه ذكر أن تصرفات طهران في المنطقة لا تساعد الجهود الدبلوماسية. قال الجيش الروسي أنه استهدف اجتماعا للقوات الجوية الأوكرانية في فينيتسيا الواقعة في وسط أوكرانيا في قصف أدى إلى سقوط قتلى وندد به المجتمع الدولي. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن صواريخ أطلقت من البحر أصابت منزل الضباط في هذه المدينة، حيث كان يعقد اجتماع لقيادة القوات الجوية الأوكرانية مع ممثلين لموردي أسلحة أجانب. وأضافت بفعل هذه الضربة تم القضاء على المشاركين في الاجتماع. وبحسب الجيش الأوكراني أصابت الصواريخ مرآبا للسيارات ومبنى تجاريا في وسط المدينة يضم مكاتب ومتاجر صغيرة، وقتل 23 شخصا على الأقل. في الخبر الأخير، أعلن رئيس البرلمان السريلانكي قبول استقالة الرئيس غوتابايا راجاباكسا بعد فراره إلى الخارج على إثر اقتحام متظاهرين مقر إقامته الأسبوع الماضي، ما وضع حدا لاحتلال المباني العامة في العاصمة. كنت مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.